بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه بقي على مسألتان. المسألة الأولى: هل للفقيه الانسدادي يمكن أن يرجع إلى سائر القواعد كقاعدة الاستصحاب والقرعة وفتوى الفقيه الذي يرى انفتاح باب العلم، أو لا يجوز له ذلك؟ أما الاستصحاب فإن كان الدليل على حجيته الروايات كما هو كذلك فلا يكون حجة، لأن الروايات لا تكون حجة على القول بالانسداد. فإذا لا أثر للاستصحاب إلا إذا فرزنا أن الدليل على الاستصحاب روايات متواترة، أو أن الدليل على حجية الاستصحاب بناء العقلاية الممزى شرعا. على هذا فالاستصحاب يكون حجة، ولكن هذا الاستصحاب لا يجري في اعتراف العلم الإجمالي الاستصحاب النافي للتكليف، لا يجري في اعتراف العلم الإجمالي لاستلزامه المخالفة القطعية العملية أو الخروج من الدين. فمن أجل ذلك سقط هذا الاستصحاب، فلا يمكن التمسك به كما هو الحال في إصالة البراءة العقلية، فإنها لا تجري في أطراف العلم الإجمالي. أما الاستصحاب المثبت للتكليف في الشبهات الحكمية فهو قليل، ولا يجدي في انحلال العلم الإجمالي ولا أثر له. ومع ذلك قد أجيب عن هذا الاستصحاب بجوابين. الجواب الأول: أن هذا الاستصحاب استصحاب في الشبهات الحكمية، والاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري، كما بنى عليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه. وأيضا بنينا على ذلك أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، وهو مختص بالشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية. الأمر الثاني: ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه والمحقق النائم قدس سره. غاية الأمر أن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه قد ذكر أن المانع عن جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي إثباتي لا ثبوتي، والمحقق النائم قدس الله نفسه قد ذكر أن المانع ثبوتي لا إثباتي. أما شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وتقدم الكلام فيه وملخصه أن التعارض بين أدلة الاستصحاب بين إطلاق صدرها وإطلاق ذيلها، فإنه قد ورد في روايات الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، ومقتضى إطلاقه إطلاق ذلك أنه يشمل جريان الاستصحاب في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات البدوية، فإن مقتضي إطلاق قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك يشمل الشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، ولكن زيل هذه الروايات ولكن تنقضه بيقين آخر، والمراد من اليقين الآخر هو أعم من اليقين التفسيري واليقين الإجمالي، ولازم إطلاق الزيل أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ولكن تنقضه بيقين آخر باعتبار أن اليقين الإجمالي موجود فهو ناقض للاستصحاب. مقتضى إطلاق الزيل أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ومختص بالشبهات البدوية، فإذا يقع التعارض بين إطلاق الصدر مقتضى إطلاق الصدر جريان الاستصحاب في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ومقتضى إطلاق الزيل عدم جريان الاستصحاب فيها، فيقع التعارض بين الإطلاقين إطلاق الصدر وإطلاق الزيل، فيسقطان معا من جهة المعارضة ولا مرجح في البين، فإذا تصبح روايات الاستصحاب مجملة ولا إطلاق لها، والقدر المتيقن منها جريان الاستصحاب في الشبهات البدوية ولا يجري الاستصحاب في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. والجواب عن ذلك واضح، فإن المراد من اليقين في زيل هذه الروايات ولكن تنقضه بيقين آخر، المراد من اليقين هو اليقين التفصيلي لا الأعم منه من اليقين الإجمالي، فإن اليقين الإجمالي لا يصلح أن يكون ناقضا، فالناقض فاليقين الناقض لا بد أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين السابق، فأما اليقين الإجمالي تعلق بالجامع واليقين التفصيل تعلق بالفرد، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناعين فإذا فرضنا أن كلا الإناعين كان نجسين وعلمنا إجمالا بطهارة أحدهما، فعندئذ العلم الإجمالي تعلق بالجامع وهو طهارة أحد الإناعين، والعلم التفصيلي تعلق بخصوص نجاسة الإناء الشرقي والإناء الغربي، ومن الواضح أن العلم الإجمالي لا يصلح أن يكون ناقضا لأن متعلقه غير متعلق اليقين، يقين التفصيلية. فمتعلق اليقين التفصيلي الفرد بحده الفردي، ومتعلق اليقين الإجمالي الجامع، فكيف يكون ناقضا له؟ فإذا لا محال يكون المراد من اليقين الناقض في ذيل الروايات هو اليقين التفصيلي، فإن اليقين التفصيلي إذا تعلق بنفسه ما تعلق به اليقين السابق فهو ناقض. يقين السابق تعلق بالنجاسة، واليقين التفصيلي الله تعلق بطهارته فهو ناقض. فإذا لا تعارض بين الذيل هذه الروايات وبين صدرها، هذا مضافا إلى أن روايات الاستصحاب على طائفتين، الطائفة الأولى تكون مزيلة بهذا الذيل ولكن تنقذه بيقين آخر، وأما الطائفة الثانية لا تكون مزيلة بهذا الذيل وهو مطلق. فإذا فرضنا أن الطائفة الأولى من جهة المعارضة سقطت عن الاعتبار وأصبحت مجملة، فلا مانع من التمسك بالطائفة الثانية، فإن الطائفة الثانية لم تكن مزيلة بهذا الذيل. وقد ورد في الطائفة الثانية: ليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك، فإنه مطلق وبإطلاقه يشمل الشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. فإذا ما ذكره شيخنا الأنصاري من الإشكال الإثباتي فلا يمكن المساعدة عليه. وأما المحقق النائن قدس الله نفسه فقد ذكر أن الإشكال ليس إثباتيا ولا قصور في أدلة الاستصحاب عن شمول الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي، ولكن المانع ثبوتي. فإذا فرزنا أن المكلف توزع بماء ثم شك في أنه نجس أو طاهر ويتولد من هذا الشك شكان، أحدهما الشك في أن أعضاء وجوهه هل تنجست أو أنها باقية على الطهارة، فإن كان الماء نجسا تنجست أعضاء وجوهه، وإن كان طاهرا فهي باقية على طهارتها. الشك الثاني أن هذا الوضوء رافع للحدث أم لم يكن رافع للحدث، فإن كان الماء طاهرا فالوضوء صحيح ويكون رافعا للحدث، وأما إذا كان الماء نجسا فالوضوء باطل ولا يكون رافعا للحدث، فالمكلف بعد محدث وليس بمتطهر. ففي مثل ذلك هل يجري استصحاب بقاء طهارة أعضاء الوضوء واستصحاب بقاء كبقايا حدث المكلفة. هل يجري هذين الاستصحابين مع العلم الإجمالي ببطلان أحدهما؟ فإن أعضاء الوجوز كانت باقية على الطهارة فالوجوه صحيح ورافع للحدث. فإذا النأي نعلم إجمالا بأن أحد الاستصحابين باطل وأمر من أمثلة ذلك ما إذا علمنا إجمال وإذا علمنا تفصيلا بنجاسة كلا العينين الأبيض والأسود ثم علمنا بطهارة أحدهما إما باتصاله بالكور أو بالماء الجاري أو بالمطر نعلم إجمالا بأن أحدهما طاهر. فهل هذا العلم الإجمالي مانع عن استصحاب بقاء نجاسة كل منهما أو لا يكون مانعا؟ الصحيح أنه لا يكون مانعا، فإن المانع عن جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لزوم المخالفة القطعية العملية، وأما في المقام فلا يلزم المخالفة القطعية العملية لا في المثال الأول ولا في المثال الثاني، وإنما يلزم المخالفة القطعية الالتزامية. والمخالفة القطعية الالتزامية لا تكون مانعة عن جريان الوصول وصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، ولكن المحقق النائن قدس الله نفسه قد ذكر أنه لا يمكن جريان كلا الاستصحابين. فإن معنى جريان كلا الاستصحابين هو التعبد على خلاف العلم الوجداني، فإن المكلف يعلم وجدانا بأن أحد العناعين طاهر، ومع ذلك استصحاب بقاء العناء الأبيض واستصحاب بقاء نجاسة العناء الأسود. فهذان الاستصحابين والتعبد بهما على خلاف العلم الوجداني، هكذا ذكره قدس الله نفسه، ولكن لا يمكن المساعدة عليه. ليس هذا التعبد على خلاف العلم الوجداني، فإن العلم الوجداني تعلق بالجامع وهو طهارة أحدهما، وأما الاستصحاب فقد تعلق بالفرد بنجاسة العناء الأبيض بخصوصه ونجاسة بقاء نجاسة العناء الأسود بخصوصه، فما يتعلق به التعبد غير ما يتعلق به العلم الوجداني، فلا يكون التعبد على خلاف العلم الوجداني حتى لا يمكن جريان هذا الاستصحاب. فالنتيجة أن هذين الإشكالين غير تامين. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن عملية الاستنباط تدريجية في المسائل الفقهية، ولا يمكن أن تكون دفعية، فإن المجتهد إذا قام بعملية الاستنباط من باب الطهارة إلى آخره آخر الديات فهي تدريجيةٌ وتطول إلى فترة زمنية طويلة. وعلى هذا ففي كل مسألة يقوم المجتهد بعملية الاستنباط والكشاف في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي الكبير. إذا قام بعملية الاستنباط وابتلى بالاستصحاب فلا مانع من جريان هذا الاستصحاب، لأن المكلف غافل عن الاستصحاب في سائر أطراف العلم الإجمالي، سائر غافل عن ذلك وغير ملتفت. فموضوع الاستصحاب متحقق في هذه المسألة لا في سائر المسائل، فإذا لا مانع من جريان الاستصحاب فيه وعدم جريانه في سائر المسائل، وهكذا إلى أن ينتهي من عملية الاستنباط، فإذا لا تعارض. والجواب عن ذلك أيضا واضح صحيح، أن في حال عملية الاستنباط فهو غافل عن سائر المسائل وعن سائر أطراف العلم الإجمالي، إلا أنه بعد تمامية عملية الاستنباط يعلم أن بعض هذه الاستصحابات مخالف للواقع، فكيف بإمكانه الإفتاء بالجميع مع علمه بمخالفة بعض هذه الفتاوى للواقع؟ فليس بإمكانه الإفتاء، الإفتاء لا يمكن. فإذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه أيضا لا يحل المشكلة. وأما القرآن فدليل القرآن الروايات، والمفروض أن الروايات لا تكون حجة على القول بالانسداد، هذا مضافا إلى أن القرآة مختصة بالشبهات الموضوعية ولا تجري في الشبهات الحكمية، مختصة بالشبهات الموضوعية ومحل الكلام في الشبهات الحكمية. وأما فتوى الفقيه الانفتاحي فلا يمكن للمجتهد الانسدادي أن يرجع إلى فتوى الفقيه الانفتاحي، لأنه يرى خطأ هذا الفتوى، لأنه يرى أنه لا دليل على حجية الأخبار، وأن الدليل قاصر عن حجية الأخبار، ولهذا يقول بالانسداد. فمن أجل ذلك ليس له أن يرجع إلى فتوى الفقيه الانفتاحي. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة. المسألة الثانية، هل أن قاعدة لا ضرر حاكمة على الأحكام الأولية أو أنها ليست بحاكمة؟ نتكلم فيها.